الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد انتهينا من مبحث التأويل ورأينا فيه ما رأينا، مبحث الاجتهاد ورأينا فيه ايضا ما رأينا، أظهرنا فيه معنى التأويل ولمن يكون التأويل وبأي أدوات يكون التأويل. كذلك أظهرنا في مبحث الاجتهاد فأي شيء يكون الاجتهاد ولمن يكون وبأي ضوابط، وأظهرنا في المجلس الماضي ما هو الأسباب التي اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم المبحث الثالث مبحث التقليد، وأيضا هذا المبحث مما عمت أفته أيضا، وظن المتكلم وهو المقلد أنه من أهل العلم وليس كذلك، فالمقلد تبع لمن قلده، ويتغاير التقليد مع طالب العلم. الأصل في طالب العلم أنه متبع، لا يقلد أحدا، وإنما يتبع بأصله هو المنصوص أو بالتحديد العلمي على الأصول كما تعلم الطالب، أما أن يقلد لشهرة أو لشخص ما أو للذوق وإلى آخره فهذا سهام للطالب فلا يكون طالبا. لنرى في هذا المبحث أيضا جملة من الأحكام التي تثبتنا على ما نحن عليه، ولا نغتر بكثرة الكلام لما لا يبدي. فالتقليد من حيث اللغة جعل القلادة في العنق، والقلادة معروفة وهي ما تضعه المرأة في عنقها، قلادة يعني يقلد غيره، تمام. وفي الاصطلاح اتباع قول الغير من غير معرفة دليل، ودهنا بقى المعرف، اتباع قول الغير من غير معرفة دليل، أؤكد وهنا المعرة. الطالب يعنف عنها وبمنع عنها، لا يريدها ولا يقبلها أبدا. أما الآخر هو الذوب عباء الذي يريد كثرة الكلام وإلى آخره، فطبعا ده سيظل كما هو، لا يكون طالبا ولا يرتقي إلى مرتبة طالب العلم أبدا. فاتباع قول الغير من غير معرفة دليله، وطبعا معرفة الدليل معرفة ليست سهلة، شديدة قوية، تمام. يمكن يعني أنا أذكر شيئا عن بعض إخواني الفضلاء من الدعاء، ونحسبه من أهل الخير والفضل، وهو يعني منشغل بالدعوة فقط، وعنده له ظروف خاصة لا يستطيع أن يجلس مجلسنا هذه، وهذه من نعم الله عز وجل أن أفاض عليك بهذا الوقت لتتأصل فيه بهذه الأصول. ففي شوق أراد أن يدرس مادة ما، وقد اختار التفسير في مسجد من المساجد تبع الفرع، فأمليت عليه بعض الشروط التي تريد أن تجلس على دكة التدريس وتحاضر 1 2 3 4 5، وعشان هتقول بقى قال ابن كثير وقال فلان وقال كذا وخلاص، ولا هتبقى واجب نظام يكون عندك، او شوف بقى تفسير كده بيجيب الحاجات الحلوه اللي الناس بتسحب عليها وقول تفسيره خلاص، ولكن ايه الوضع؟ فضعت اسس معينه في كيف يكون النظر او الكلام في هذا الشيء. قعد اسبوع جلس علشان يحضر الدرس اللي هو ايه يروح يقول. فبعدين هو بلغني على شوق وحب، لكن شوف قد ايه الامر ثقيل، ده سهل انك تتابع قول غير تعرف دليل. الامر مثال الطالب انت تجلس تسمع يتكلم على المنبر، هذا طالب نكت الكلام تخرج منه، ما عنده كثير كلام، الجمله لها معاني تبطل، تمام. الطالب يجلس في نفسه ياخد الكلام له معناه، تمام، ما بيحبش كثير هيصه ولا كلام ولا شغب لا، تمام. فالطالب ميزان، تمام، لابد ما يستطيع ابدا ان يقبل الكلام بغير معتمد اطلاقا، لازم يشغله منين الكلام ده اللي يشغله، سمع من فلان فتوى، هو قال كده ليه؟ بناء على ايه؟ تمشي ولا ما تمشيش؟ فاهم ازاي؟ هذه هي. فنوم بعد اسبوع فبنقول اتعصب كده ليله الجمعه واروح بعد الجمعه العصر. فيقول يعني الله يسامحك يا فلان، يعني انت ايه اللي خلاني قابلتك وخلاني اقول لك راح اقول درس، او انا عايز اقول كذا وكذا يعني. هو كده صرح لي بعدين يعني. فاهله بيقولوا له طب مش انت يعني انت قلت ان ده بيسردوه صح والكلام ده كده؟ انا صح بس مش كده، لما انا ما مش بالطريقه دي. تمام. راح المقصود بقى هنا راح القى الدرس. هو جاء علي، انا جاء علي هو بغاية السرور وبغاية السرور ومبسوط جدا. يقول اول مرة اجلس في مكان وانا فيه حاسس بخنتي. لأول مرة اجلس في مكان حاسس ايه بخنتي. المجلس اللي حضره او اداله قدامه بيمكن بيقوله في ساعة نص ساعة الى اخره في الوقت اللي محدد له، لكن هو من خلال بحث واستقراءاتي وتحقيقاتي مثل هذه الاشياء ممكن يجلس 7 ساعات. يبقى اصبح هو بقى ايه، اي انسان مهما كان يجلس وعنده مادة فيما يتكلم فيه لن يقوى، يناقشه في اي شيء، اطلع على مخارج الكلام في ايه في المجلس اللي هو اعتنى به. لكن جايز هو سعيد ومبسوط، قال لك من العقبة ان انا مش هستمر مش هقدر لا استطيع. اذا طريق ايه؟ اذا طريق الطالب ده طريق واعي ليس سهلا. لذلك هو الطالب له ثمن، ثمن غال جدا. كم طالب؟ الطالب الحقيقي مش الطالب بتاع الهمبرقة، طالب الحقيقي، طالب الحقيقي اللي هو ما يقبل اي كلمة من اي احد كان من كان حتى يعلم الايه المعتمد. ده اللي تعلمنا عليه، ده الطالب اللي هو بيعلم، ده الطالب. اما يعني السؤال الثاني دي ما بتخرج كما رأينا الحمد لله رب العالمين المولة تمرت بها البلاد الى اليوم غربلت ونخلت. الكبير ما صار كبيرا، ظهر نملة ما صار كبيرا، نهيك عن الحرفيش اللي تتلوه. ماذا اصلا؟ لا ده ولا ده، لا ده تأصل ولا ده تأصل. يعني تخيل المقلد يقلد مقلد ومع ذلك كل بينفق بالآخر نفخ الايه ده مجتهد اعلم على الارض ويش عمال يدي كده حاجات غريبة بنسمعها وهي في النهاية على غير اصل. فاخواني لذلك يعني الذي تعلم من مشيخنا هناك الطالب له ثمن، ثمنه غال. لأجل ذلك اعتنى به الأئمة وله زوايا وتبودات خاصة عند الأئمة. طالب العلم هي دي. فهنا يكون اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. ويمكن بين هذه النقاط الأتية، واحد أن التقليد هو الأخذ بقول الغير، أما الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فلا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع. جميل. فيكون المراد من قول الغير ايه؟ اجتهاده، قوله وقوله. ومن هنا هنحمل الكلمة اللي مشهورة على الإمام الشافعي اللي هي ايه؟ قول الايه؟ قوله اللي هي يعني وسعها بعض القوم وقالوا قول القول، قوله هو، قوله هو. أما القول المعتمد على قوله هو حرم من يتبعه، من يقلده بغير معرفة مستنده. فإن كان من قول قاله الإمام وخالف النصوص فلا قول الإمام. وأظن ده أظهر لنا ابن النووي وغيره من المذهب الشافعي، وابن عبار مذهب المالكي، وابن خزيمة مذهب الحنبلي وغيره، والطحاوي مذهب الحنفي. تمام. أظهر لنا مثل هذه اللطائف والحمد لله صحت عنه كل ما هذه الكلمة بمثل أو بنحوها. إذا خالف قولي قول الرسول فاضرب قولي، لا يحل لأحد أن يتبعني حتى يعرف مأخذي معتمدي. كلامنا بتقل مين؟ إن يبقى في طالب متبع. أما التقليد ما بيجرى إلا العار والشنار. تمام. فهنا قال أما الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع فلا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع. فيكون المراد من قول الغير هنا اجتهاد، اجتهاد الغير. تمام. أن التقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل، التقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل. وهذا إنما يتأتى من العامي المقلد الجاهل، العامي المقلد الجاهل الذي لا قدرة له ولا نظر فيه في الأدلة. طبعا هذه أدوات طالب العلم. تمام. الطالب المتأصل على عنده حديث على الحديث، عنده أصول فقه، عنده متأصل كما نرى الآن. أي كلمة إمام لماذا قال هذا الكلام، مناقشة ونافع، مقبول أو غير مقبول.
تمام. اما من له القدره على النظر في الادله، وطبعا دي اداه ما بتجيش لا فيهم ولا فيهمين، لا بقى اقول لك ده تعال اخليك امام في اسبوع، ما حصلتش في التاريخ انك تكون امام في اسبوع، ده ما حصلتش. كيف تكون فقيها في يوم ومعرفش امام في العقيده في يوم، وبعدين محدث في يومين، ومعرفش تحفظ القران في يوم ونص، تتسمى كده على الاسبوع صرت امامه، مش ده حاصل؟ ودي مشكله كبيره جدا، هذه مشكلة. قامت كده زوبعها كده فترة كده، ده فترة الهنبقة اللي مرت بها البلاد، وكل الإجازات إجازات إجازات إجازات، وروح الشرق الأوسط يجيب جدويه، وقاعد مصمص بقى أصلا في الشارع، بس بقى معاه قوم من الإجازات. إيه سبب الإجازات؟ مات. يعرف إيه الكتاب المجاز فيه؟ مات. وده خلل مخالف للسنن السالفين من تعطيه الإجازة. من هو؟ حتى تجيزه بشيء من هو ويأخذ عنك وقد يتلاعب بك، صحيح؟ لأنه مجاز منك. فهنا أما من له القدرة على النظر في الأدلة، وده بقى شغل طالب العلم، فإن أخذه بقول الغير إن تبين له صوابه لا يكون تقليدا، لأنه إيه؟ نظر في الأدلة، وعنده النظر طالب مبني مرصود متأثر جيد، كيف تفهم كلام الأئمة، وجه كلام الأئمة، تحريف ترجيح، بل هذا ترجيح واختيار. عندما يسأل لك هذا يقول لك يا فلان دي خطأ دي صواب، تقول له طب ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك 1 2 3 4 5، لكن ينكر عليك وتقول له ليه؟ يقول لك ما عرفش، سامع الشيخ فلان قال ده. تعمل فيه ايه بقى؟ ده بتشده كده من ناحيته تقول له طلق اهو، بس ما بقولش اكتر من كده. لكن الطالب اصبح هنا هو يقول بما ترجح عنده، تمام؟ فهذه هي. أما إن أخذ بقول الغير دون نظر في الأدلة مع كونه قادرا على النظر فيها فهو مقلد، ولا يعذر مع القدرة كما سيأتي، ولا إيه؟ ولا يعذر مع القدرة. ها؟ ودي مشكلة أو آفة مقلد المذاهب تأتي لاحقا، تمام؟ مقلد المذاهب من المعاصرين عار وشرار بحقه، والله لو قلت في جميع مخارجه ومداخله شهادات الدنيا لا تغنيه ولا تنجيه الا ان يرجع الى كتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الامام المقلد رحمه الله ورحمه الله جميعا، تمام؟ هذه هي تظهر له المسألة بحق ويقين، ولا كان تابع ماذا فلان ماذا ماذا فلان ما سيبوا ذلك الجاهل العام الذي لا يعرف شيئا، تمام؟ اما انت فلا، أما أنت فلا. موضع التقليد هو موضع الاجتهاد، وده رقم 3. قال فما جاز فيه الاجتهاد من المسائل جاز فيه التقليد، وما حرم فيه الاجتهاد حرم فيه التقليد. برجعك بقى مبحث الايه؟ مبحث الاجتهاد. الاجتهاد يشوف ايه؟ يشوفون ايه؟ نوادر شيء، لكن تجتهد في اخراج ترجيح مسائل مختلفه بين السلفيين. وهنا شغل الطالب ايضا لتتبنى قول من اقوال، وكما قلنا انه الاختلاف قائم على اظهار حق، والحق واحد انا متعدد، ما دمت انت اتثبت من الحق واحد ابحث عن الحق الواحد، ولا يمكن ابدا يكون الحق 2 و3 و4، واضح؟ والمقلد تابع للمجتهد في اجتهاده، يلزمه تقليده، وليس له ان يرجح او يصوت او يخطئ. ها؟ عشان كده دايما بنقول فرق بين العمل بالفتوى وافتاء بالايه؟ بالفتوى. انت شايف معجب بالشيخ قول خليك معاه، لكن ما تبتدي بفتوى الشيخ قد يكون اخطا الشيخ، واضح؟ لا، هو قلد خلاص خليك معاه براحتك انت حر، تمام؟ لكن اذا اظهر لك الطالب حقيقه المخالفه لشيخك تعين عليك، تعين عليك الرجوع الى الاخذ بالكتاب وسنة الله صلى الله عليه وسلم، فهي حكم على كل احد، ولا يجوز ان تفتي بالايه؟ بالفتوى، تمام؟ هذه مشكلة. تجلس وبعدين شيخ يقول لك ابي جلسة معينة، كلمة معينة، هيئة معينة الى اخره. طب منين يدخلك ولا سمعت الشيخ فلان؟ خاصة لو اصطدم وعرف انت طالب علم يبدا يهتز، تمام؟ ثم من علامات الطالب المؤدب انه ايه؟ لا باش ايه ادب ابدا. أدب. قليل الأدب ده، ده صح فكر، ده معروف، طالب العلم مؤدب. قليل الأدب ومش محترم ده تعرف انه ايه جاهل، والجاهل لازم يدي الثمرة دي، فمطع غلو على غير أصل جاهل. واضح؟ طيب. فهنا يقول إذ لا خبرة له على ذلك، لذلك ساد تسمية التقليد تقليدا، فكأن المقلد وضع أمره وفوضه إلى المجتهد، فالقلادة إذا جعلت فين؟ في العنق. يعني يعني أنا أشبهه بإشباع، يعني واحد حاطط حاجة في رقبة واحد كده وبشده إيه؟ بيسحب. صح؟ هل عاقل يرضى لنفسه أن يقاد بهذه الصورة؟ هذا مستحيل. وعلماؤنا سلفا ومشايخنا رحمه الله تعالى حذروا من هذا، حذروا من هذا. تمام. حكم التقليد ايه حكمه؟ التقليد جملة جائز للعامة، جائز مين؟ للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام، ما عنده أي أداة. قال ابن عبد البر رحمه الله ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا اشكلت عليه، فكذلك لا علم له ولا بصر بمعنى ما لا يدين به، لابد له من تقليد عالمه. شوف النحمل يعني جعل المقلد إيه؟ أعمى. ركز بالخطوط، كان أعمى، كان كثيف الأعمى حقيقة، صحيح؟ ما بيشوف، عايش على التلقين، التلقين. وده يعذر الأعمى هنا بقى، كثير من إخوان الذي أعرفهم في مجال الدعوي يمكن بتسمع كلام غريب جدا منه، وده مشكلة في الذي يلقنه. عندنا في الحديث يقول لك هو يبدأ يقدحوا فيه لما صار إيه؟ يتلقن. لما يبحثوا الأمر آخر يقول يبحثوا الأمر بدقة يقول يجدوا العيب من ابنه أو العيب من الملقن الذي كان يلقنه، كان يخلط عليه، يبقى مستوى ضعيف بيلقنه الإيه؟ يلقنه المشاكل، وبالتالي تظهر العورة في الملقن. تمام. ودي تظهر المشكلة من هنا. يبقى هنا التقييم من حيث الجملة جائز للعامة، أما من حيث الخاصة فلا. يقول ابن تيمية والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقييد جائز في الجملة، ولا يجيبون الاجتهاد على أحد ويحرمون التقييد، ولا يجيبون التقليد على أحد ويحرمون الاجتهاد. أما حكم التقليد على وجه التفصيل فمنه ما هو جائز ومنه ما ليس بجائز. أما التقليد الجائز فهو ما تحققت فيه الشروط الآتية: واحد، أن يكون المقلد جاهلا يعترف أنه إيه؟ أنه جاهل، خلاص، تمام، عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما القادر على الاجتهاد فالصحيح أنه يجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب الاجتهاد وانتقل إلى بدله وهو التقليد. والآن يعني دارت في ذهن كده صيت رحمه الله من علمني شيئا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يمكن في هذه كانت من الوصايا من مرة من السعد ومرة من الشيخ خضير ومرة من الشيخ القاسم حفظهم الله وبارك في أعمارهم، في ما تأتي فيه إشكالات في ناحية عللية أو مشكلة حديثية أو الكلام ده، وبعدين وجدت بقى إيه ده كبش مطاح وده كبش مطاح، دي لي كلام ودي لي كلام، أنت هتكون فين الاثنين؟ بقت مشكلة، ما الغير مستطيع أن أنت إيه غير قادر انت ترجح ده على ده. الان ما لسه ما استويت، تقول اعرض هذا واعرض هذا وهذا ما بلغك. يبقى لحد هذه اللحظة انا وصلت في اجتهادي الى هنا، من هنا هكون مقلد، واضح كده ازاي؟ لكن ما تعالاش بدون قرائن ولا بدون بيان، واضح ازاي؟ ادي جزئية. الجزئية الثانية كان من الشيخ رحمه الله الشيخ القاسم، فكان في عرض بعض المسائل لا تتعجل في عرض الايه؟ في عرض المسألة. وذلك الاخوة يتذكرون اول مجالس حضرت في الصفا والمروة، لو تذكرون لما ارجعت كم مرة ارجعت بعض المسائل وغيبت عن المجلس مجلس او اثنين، اطول فترة غيبت فيها عن المجلس 3 اسابيع، عجلته في مسألة الجهر بالبسمله. ثلاث أسابيع كانت شاقة عليا جدا ليلا ونهارا، لكن شمرته وقلت لازم أجيب أساس. وهي فعلا كمنصة جمعنا الأئمة سلفا أنها من معضلات النساء، وكان المشكلة في صبر مروياتها. صبر إيه؟ صبر المرويات. وصبرت المرويات المرفوع والموقوف والمقطوع لم أترك أثرا، إلا بقى أن يظهر بعجز الإنسان البشري. وبالتالي جلست في المسألة الحمد لله بعد ثلاثة أسابيع، وقضيت في المسألة قضاء، والذي قضيت فيه حالفا فيه التوفيق مع إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فحمدت ربي على ما وصلت إليه. إن الأصل فيها الإصرار، ويجوز الجهر أحيانا، والجهر مطلقا مخالف للسنة رغم أي أحد، أو الجهر بالبسملة مطلقا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وفيها طبعا ظهر فيها كلام جميل، وهنا أظهرت في كثير لطائف علالية ممتازة من على خلاف المعروف لو نتكلم بالصلاحيات فقط عن الحافظ ابن حجر، والذي لا يقول إن لا يمكن تنشية زيادة الثقة هكذا مطلقا ولا ردها مطلقا. وبجدت هذا مثال عامل منه رحمه الله تعالى، لو مشي أحد الروايات من حديث أبو هريرة ولا يثبت فيه طريق عن أبو هريرة في الجهر بالبسمل إلا طريق معين بن المجمر. تمام؟ ثم يقول رحمه الله تعالى: وهو ثقة وزيادته مقبولة. حاجة غريبة طبعا دونتها وحطيت عليها علامة حمراء، لماذا قال ابن حجر زيادة الثقة مقبولة هنا؟ فلما رأيت ابن حجر رحمه الله تعالى احتج بآثار بعد كده بقى رحمه الله تعالى، وظهرت آثار عمر وأنه كان يجهر بالبسملة أحيانا. تمام؟ والذي يخفيه أكثر مما يجهر به. جميل عمر حلو. وبعد بعض الصحابة أظن ابن عباس أو ابن عمر وجماعة من التابعين من كبار التابعين كسعيد وغيره. فده الأصل إن يمشي دواء من إيه؟ من هذا الوجه، إن يأخذ كزيادة الثقة مقبولة من هذا الوجه. لأجل ذلك كان القطع والجزم بأن الأصل عدم الإصرار بالأصل الإصرار وعدم الجهر المطلق، ويجوز الجهر إيه؟ أحيانا حينا بعد حين. أما الجهر مطلقا هكذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت فيها شيء على هذا الوجه. فدي كانت من ضمن لطائف رحمه الله من سبق ويعني حفظ من بقي. وهذه مسائل يمكن جرى إخواني بعض الأشياء وبعض المسائل نرجئها للنظر فيها ولا نتعجل، إن الأمر جد خطير، وأن تتوقع لله ورسوله فلا تتكلم بشيء وقد وأنت ناقص فيه. اثنين، أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. ودي يمكن احنا يعني سبقت مرات في الاستقراءات الأئمة السلف، يمكن الإمام البخاري أقربهم. صحيح؟ ما كان بيتكلم يكون ولا بد من، إذا كان ولا بد من التقليد مقلد من؟ إذا كان يعني البخاري يكلم يتكلم مع الحنفية المعاصر، يعني إذا كان ولا بد من التقليد، أنت تقلد ولا بد من التقليد، أقلد من؟ ثم ذكر أظن 11 واحد أو 12 من أئمة السلف الكبار ابن مبارك وغيره وغيره اللي حواليه يقلدون، اللي هم ولا شك أعلم وأتقى وأنقى. صح ولا لا؟ أعلم بالروض راية. إذا كان ولا بد من إيه؟ من التقليد. قدامك شيء تكلم به معاصر وأتقلده، وشيء تكلم به ثالث، أقلد من المعاصر ولا الثالث؟ يعني سلفي. إذا كان ولا بد من إيه؟ من التقليد. أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من الدين والصلاح، ألا يتبين للمقلد الحق، وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده. أما إن تبين له، إذا الفاظ هذه شغل الطالب، أما إن تبين له أن أو عرف الحق وفهم الدليل، فإن التقليد والحالة كذلك لا يجوز، بل الواجب عليه اتباع ما تبينت له صحته. لا يكون إماعة وأحد، إنما هو يزور مع الدين حيث دار. تمام؟ لما يأتي كثير من بعض اللي هم الإخوة اللي عاوزها ابحث أنت المسألة، لا يستطيع بحثها ومع ذلك ينافح ويتنافح، لا تجالسه، ابحثها. هو خلاص يعني ركب على البيض ولا يريد أن يبحث. تمام؟ طب أنت ابحث المسألة وتعالى نتكلم فيه. يبقى فاشل في بحث مسألة، فاشل في الكلام، ومع ذلك ينافح عن الغير بغير معرفة الدليل ويدعو إلى دعوة الغير، وهذا لا شك أنه جهل يقتل صاحبه. ألا يكون في التخريج مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة بتقول له قال الله قال الرسول. تذكرون وانا ما قلت لاخواني مرة انه وذكرت الأوريني كان اخاكم اخواني فضلاء مصالبة العلم اللي هم قوي يجلس معي ودين الاخبار هناك بعض اشكاليات اللي كلامني وشيء وكده ودخل اسماء تمام. فانه اول ما بيتكلم معاه بيقول له بص انا مقلد, واللي يقول انا مقلد ده انا عمل يستاذ في الحديث يسأل عنه بنان الذي خلق فسوى. اول ما بيتكلم معاه بيقول له انا مقلد ده مثال بيقول له قال الله قال الرسول قال رسول الله قال له بص انا مقلد. اي ديانة هذه تمام ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو الإجماع أو لإجماع الأمة. الخامس ونقف عند ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل إيه؟ في كل المسائل, بل عليه أن يتحرى الحق ويتبع الأقرب للصواب ويتقي الله ما استطاع. كلام ده مين؟ هي الفئة واحدة بس اللي بتخاف من ربنا, اللي بتخاف من الله سبحانه وتعالى وترجوه. لكن الفئة اللي بتحكم العقل وجعلته في محيط قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه, ده مش هتصح معاه لو جبت له 100,000 حديث. نسأل الله عز وجل العفو العافية. قال لي يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه. إمام هل إمام إيمان إيمان كبير من الأئمة السحول تمام بعينه في كل المسائل. ليه؟ لأنه ماشي على الأصل أنه مع الدليل حيث دار ويرفع عن من أخطأ أو عن من خالف الملام ونترحم عليه, بل عليه أن يتحرى الحق ويتبع الأقرب للصواب. والصواب على أي ضابط؟ ها؟ كتاب الله وسنة الرسول. إذا نجعتم شيء فردوه تمام كل أحد فردوه, والحمد لله أنهم كلهم فطروا هذه الكلمات تمام إلى الله والرسول. وعليه في المقابل ألا ينتقل بين المذاهب, شبه هذه المصيبة, ألا ينتقل بين المذاهب تتبعا للرخص. رد بقى على جماعة الشاملين بتوع اليوم, اللي يعجبك خد منه, اللي يعجبك إيه خد منه تمام, حتى لو كان على يعني مرة شذ وسلف ويعذر. لا ده باخد اللفظ الشذ وبتعبد بيه في قولي في رواية, في قولي في رواية. واظن احنا شفنا هو الكلام في مجلس اليوم وقبله. وعليه في المقابل الا ينتقل بين المذاهب تتبعا للايه للرخص, وبحثا عن الاسفل على نفسه والاقرب لهواه. دي بقى ديانة مستحيل أبدا تكون ديانة. والأجل ذلك دائما الإخوان يسمعون مني دائما من المخالف وعليه أساس يخالف وما المعتمد في أي قول يقال أو يعذل أي إمام يستعظم عنه أن يخالف. فرحمة الله تعالى يقول يا ترى ما دليل, انظر في دليل, انظر في قول قبل أن يرد هذا الكلام أو يقبل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم في ديننا. ونقف على التقليد المذموم أنواع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى.